أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى نحبه وقتله أشقى الأولين وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين. لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين، والأمة مصرة على مقته، مجتمعة على قطيعة رحمه، إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم، فقتل من قتل وسبي من سبيه وأقصي من أقصيه، وجرى القضاء بما يرجى له حسن المثوبة، إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي فليبكي الباكون، ولمثلهم فلتذرف الدموع، وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون، أين الحسن أين الحسين، أين الحسن أين بعد صادق، وصالح بعد صالح، أين السبيل بعد السبيل، أين الخيرة بعد الخيرة، أين الشموس الطالعة، أين الأنجم الزاهرة، أين البدور المنيرة، أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية، أين السبب المتصل بين الأرض والسماء، أين المضطر الذي يجاب إذا دعا، أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى، بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا، بنفسي أنت من نازحين ما نزح عنا، ليت شعري أين استقرت بك النوى، أم أي أرض تقلك أو ثرى، أبرضوى أم غيرها أم ذي طوى، عزيز علي يا ابن رسول الله يا ابن الحسن، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى، متى أحار فيك يا سيدي وإلى متى؟ وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هناك في خط الأنبياء سنة اسمها سنة الامتحان والابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وعملوا الصالحات؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذه السنة اسمها سنة الابتلاء، رافقت حركة الأنبياء جميعا، رافقت حركة الإصلاح وحركة الأمم جميعا. حينئذ سؤالنا ونحن نتحدث عن عناصر الاشتراك والتمايز بين حركة الإمام الحسين وحركة الإمام المهدي، أن هذه السنة سنة الابتلاء موجودة مع إمام زماننا وهو يقود الحركة الإصلاحية العالمية الكبرى، أو ما موجود مع الإمام الحسين؟ كانت موجودة سنة الابتلاء. الإمام الحسين مع أن الناس يعلمون أنه سيد شباب الجنة، الناس يعلمون، لكن مع ذلك صار زلزال فكري، صارت حيرة عند مرضى القلوب. هذا ابتلاء. بعض يقول الحسين خرج عن حده فيقتل بسيف جده، هو سيد شباب الجنة، إمامان قام أو قعدا، لكن تسويلات الشيطان، تمحيص الناس. واحد يقول الحسين خرج على إمام زمانه، منو إمام زمانه؟ يزيد بن معاوية. منو خلى يزيد بن معاوية إمام الزمان؟ لا يوجد جواب، شيطان. واحد يقول للحسين يا ابن رسول الله أنا أدري أنك على حق، أنا ما أناقشك في هالقضية، لكن شو أسوي؟ نفسي لا تسمح بالموت، أنا أدري أنت مقتول، أنا ما مستعد أنقتل وياك، خلاص علني يعني، أنا أدري أن الذي شايعك واتبعك على حق، لكن أنا أعلم أنك مقتول، إن من رأيته خارج لك من الكوفة يكفون على قتلك، فأنا ما مستعد، إن نفسي لا تسمح بالموت. هذا ابتلاء في الحقيقة. الله يريد يمتحن الناس، يبتلي الناس. وإلا الله تبارك وتعالى يمكن إن نشأ ننزل عليهم آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، أو فظلوا لها خاضعين. الله يقول أنا لو شئت أنزل آية كلهم يطيعون إطاعة واحدة، أصلا ماكو واحد بعد يمكن يخرج عن الأمر، لكن الله ما يريد ذلك. الله يريد سنة الابتلاء تبقى محفوظة. حينئذ هذه سنة الابتلاء مع إمام زماننا موجودة أو لا؟ الجواب نعم موجودة. إمام زماننا رغم أنه كما تحدثنا ينتصر ويتحرك ضمن الأدوات الطبيعية، وأحيانا يستخدم المعجز، يعني يستخدم الأدوات الإعجازية، لكن مع ذلك بمستوى امتحان الناس، يمكن واحد ما يقبل، يمكن واحد يقبل. فلن نتصور أنه إذا ظهر صاحب الزمان خلص القضية أصبحت واضحة بين كل الناس، يدخلون في دين الله أفواجا ببساطة وسهولة. لا أكو من يكذب ويشكك وينافق ويقاتل سنة الابتلاء. الرواية تقول أنه إذا خرج تحدث صيحة في السماء، ينادي مناد في أول الليل، أكو نداء، نداء أول الليل ونداء آخر الليل، النشرة الخبرية المسائية الأولى والنشرة الخبرية المسائية الأخيرة. ينادي منادي أول الليل في السماء يسمعه جميع العالم، علي وشيعته هم الفائزون. ولكن خلوا بالكم يمي، حتى يصير وقت النشرة الخبرية المسائية آخر الليل وإذا بنداء ثاني، الروايات تقول عدة روايات، نداء ثاني في آخر الليل، إبليس من الأرض مو من السماء، ذاك النداء الأول من السماء، إبليس يعني فضائيات تقوم تشتغل، تقوم تشتغل الأخبار مخابرات، إبليس ينادي من الأرض، أيضا يسمعه الجميع، أيضا يسمعه الجميع. ماذا ينادي؟ ينادي عثمان وشيعته على حق، ويصير بين الناس بلبلة. هاي شلون؟ صيحة تقول علي على حق، صيحة تقول اثنينهن حسب الظاهر عند الناس اثنينهن سماوية، هذه يعني اكو حالة من الالتباس. طبعا هنا خلي اخليكم في نقطة فاصلة، ان هذا التعبير علي او عثمان، يعني هل المعركة يومئذ معركة بين شيعة وسنة اتجاهين، اتجاه جماعة علي واتجاه جماعة عثمان، او هي رمز للحق والباطل؟ يومئذ خو ما كانت لا اشتراكية ولا شيوعية ولا ديمقراطية ولا كذا، اكو حق اسمه علي، اكو باطل اسم الاتجاهات الاخرى. الصيحة الاولى تقول الحق مع هؤلاء، الصيحة الثانية تقول الحق مع هؤلاء. هذا علي وعثمان كرمز، او هو لا بالضبط يعني اتباع علي واتباع عثمان، هذا احنا ما نستطيع ان نتحدث عما هو غير مكشوف لنا. الراوي يسأل الإمام، يقول له يا ابن رسول الله إذا نحن شو نسوي؟ أول الليل نسمع هيجي، آخر الليل نسمع هيجي، اثنينهم صيحة في السماء، نداء في السماء. قال عليه السلام تنظر إلى هذه الشمس داخلة في الغرفة، شمس داخلة من النافذة للغرفة. قال بلي أنا أنظر. قال إن أمرنا لأبين من هذه الشمس. لصاحب القلب والبصيرة والمعرفة ما تضيع الحقيقة. نعم اللي قلبه مريض تضيع الحقيقة حتى لو ملائكة نزلوا، اللي قلبه مريض حتى لو ملائكة نزلوا، مو دول جماعة على ما أنتم سامعين. قالوا الرسول الله، يا رسول الله إذا أتى نبي قل لهاي شجرة خلي تجي، تزحف وتجي. عجيب، يعني النبوة باقي على هذه؟ أصروا عليه، قال ممنون، يا شجرة تعالي، أنا رسول الله أمرك تعالي. إجت الشجرة تخب خبا تشق الأرض. هذه أذكرها كمأثورات، وإلا كرامات النبي ومعاجز النبي أكثر من ذلك فوق ذلك، إحنا ذني ما نبحث، لكن كقصص أنقلها لكم كنماذج أو رموز لنقل. إجت الشجرة للنبي قالوا إذا أنت نبي قل له خلي ترجع مكان الأول. يا شجرة ارجع يا عمي، هذول قريش واحنا مبتلين بهم. رجعت الشجرة، يلا عمي هسا تأمنون؟ قالوا لا. قل لها يأتي نصفها ويبقى نصفها، تنشق نصين، تأخذ مقطع طولي نصين نصين، نص يأتي ونص يوقف بمكانه. قال أيها الشجرة صيري نصين عني، نص يجي يمي الخاطر ذولا ونص يرجع. هم صارت الشجر، يا بهسة تؤمنون؟ قالوا لا انت ساحر كذاب. القلوب المريضة اللي ما تريد تؤمن ما تؤمن، حتى لو ينزل عليها ملائكة يتسوي. ان امرنا لأبين من هذه الشمس. والحقيقة روايات تقول السائل يسأله يقول يا ابن رسول الله احنا شلون نعرف الحقيقة يومئذ؟ لاحظوا انا انطيكم قوانين وأشرح لكم يعني سنن نكتشفها من القرآن ومن حركة الأنبياء ونطبقها في فهم الأحاديث. الآن قرأت لكم بعض الأحاديث هذه في سنة الابتلاء. أيضا الراوي يسأل الإمام الصادق يقول له يا ابن رسول الله إحنا من أين نعرف أن هذه الصيحة هي صيحة صاحب العصر والزمان وعلى حق؟ رواية تقول كل واحد منكم حينما يستيقظ صباحا يجد صحيفة تحت رأسه مكتوب فيها طاعة معروفة. هل هذه الورقة هي عبارة عن ورقة بالفاكس كل واحد تروح للبيت تقعد الصبح تشوف رسالة بريدية بالإيميل جايتك إلك بالخصوص أنت فلان ابن فلان مو كل الناس أنت بالخصوص تسحبها صحيفة تحت رأسه حينما يستيقظ تقول طاعة معروفة؟ جيد، لكن القضية هل بها الشكل الإعجازي أو لا؟ بشكل أيضا كما ذكرنا بالأمس واليوم مو بعيد عن سنة الابتلاء. الرواية تقول أن هذا الأمر يعرفه من عرفه من قبل، ذولاك الناس اللي هم من قبل يعرفون الحقيقة يكتشفون شنو الفرق بين صيحة الحق وصيحة الباطل، أما اللي كانوا من قبل هم ما يعرفون الحقيقة يومئذ أيضا ما يعرفون الحقيقة. لاحظوا تريد أن تقول هذه الروايات ما أنا أعبر عنه أن هناك وعي مسبق عند الشيعة. ليست القضية أنه جبرائيل ينزل من السماء راكب فرس يقول أيها الناس هذا صاحب الزمان لحقوا به وبالتالي شنو الفرق بيننا وبين غيرنا؟ لا، ليس كذلك. هذا الأمر يعرفه من عرفه من قبل، أما من لم ينجح في الامتحان سابقا هذا يومئذ أيضا تضيع لي الحقيقة، يقول والله هذه أخبار وفضائيات وحدتش تقول وحدتش تقول أنا بمن أصدق؟ إذن هناك وعي مسبق لدى شيعة أهل البيت كما تقول الروايات في هذا الشأن. أنا أقرأ لكم بعض هذه الروايات. يقول الإمام الصادق حينما يسأله الراوي كيف لنا أن نعلم ذلك، قال عليه السلام يصبح أحدكم وتحت رأسه صحيفة عليها مكتوب طاعة معروفة. لكن سؤال ثاني يقول كيف نعرف هذه من هذه؟ قال عليه السلام يعرفها من كان سمع بها من قبل، إمام زمان وظهور وكذا، ذولا اللي هالقضية سامعيها يومئذ يعرفوها. رواية أخرى تقول يصدق بها من كان مؤمنا بها قبل أن تكون، قبل الظهور أولئك المؤمنين بظهوره يصدقون بتلك الصيحة. على هذا الأساس صار لشيعة أهل البيت فضل على غيرهم لأن يتميزون بالوعي السياسي والديني والثقافي، وليست مسألة أن إعجاز في السماء كل الناس يروا حتى اليهودي والنصراني ويخضعون لذاك الإعجاز. الرواية تقول في وعي الشيعة وفضلهم عن الإمام السجاد عليه السلام إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته المنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان. ليش؟ لأن يعني ذولا جماعة الإمام السجاد وأهل البيت بس؟ لا، لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة باصطلاحنا الوعي الثقافي والسياسي ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. أصلا ماكو فرق إمام زماننا غائب أو إمام زماننا موجود بيننا، نحن به مصدقون. ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا. إذن سنة الابتلاء محفوظة يومئذ، لتغربلن غربلة حتى ليقول القائل ما تأوهلك في أي واد سلك. وين أكو إمام زمان؟ ما تأوهلك في أي واد سلك. لكن تبقى المجموعات المؤمنة، من جملة تلك المجموعات المؤمنة أنا أذكر هذا الأمر للاستبشار والتيمن، من جملة تلك المجموعات المؤمنة مجموعات أهل العراق. أقرأ لكم الآن الرواية. مجموعات يلتحقون بالإمام المنتظر عراقية. الرواية تقول، طبعا العديد من الروايات، الرواية تقول عن حذيفة ابن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الصحابي الجليل، أتمنى كان وقت يسع في ليلة من الليالي أحدثكم عن عظمة هذا الصحابي، يروي هذه الرواية يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إذا كان عند خروج القائم ينادي مناد من السماء: أيها الناس قطع عنكم مدة الجبارين. حكم الدكتاتوريات خلص، قطع عنكم مدة الجبارين وولي الأمر، خير أمة محمد فالحقوا بمكة فيخرج، اسمعوا، فيخرج النجباء من مصر والأبدال من الشام وعصائب العراق، رهبان بالليل ليوث بالنهار، كأن قلوبهم زبر الحديد فيبايعونه بين الركن والمقام. الإمام طبعا يومئذ يحتاج إلى دليل يقدمه للناس، الصيحة في السماء، السحاب فوق رأسه، يدخل بحوار معهم، يدخل بحوار: من أراد أن يحاججني بآدم فأنا أولى بآدم، يحاججني بنوح فأنا أولى بنوح. هذا حوار مفتوح، تنقل الفضائيات يومئذ، حوار مفتوح، اللي عنده سؤال كي يتفضل. طبعا لابد أن يقدم الإمام دليل، والناس يطلبون دليل. ولهذا أصلا الشيعة كيف عرفوا إمام الزمان وهم لم يروا في الأيام الأولى؟ أيضا استندوا في ذلك إلى دليل محكم متقن يقيني، متقن يقيني ما يقبل الشك. أنقل لكم هنا قصة أبو الأديان. أبو الأديان خادم الإمام الحسن العسكري، يقول: كان الإمام الحسن العسكري أبو الإمام المنتظر، كان بين مدة ومدة يبعث بيده كتب رسائل يعني إلى الأمصار، ذيك المدينة وذيك المدينة. يقول: مرة دعاني وبعث بيدي كتب إلى المدائن، إلى المدائن، وقال لي: أنت في سفرتك هذا سوف تستغرق 15 يوم، فإذا رجعت إلى سر من رأى تسمع الواعية وتجدني أنا على الفراش، فراش الموت، قد توفيت. قلت: سيدي إذا كان كذلك فلمن الأمر بعدك؟ من أنت؟ الإمام الحادي عشر، إحنا بعدك وين نروح؟ قلت: سيدي إن كان فمن بعدك؟ قال: الذي يطالبك بجوابات الكتب. أنا الآن مو منطيك رسائل بريدية وراح أجيب الجواب، يطلع شخص من ترجع السامرة يقول لك اعطيني الأجوبة، ليه ما أنت تقول له؟ يقول لك اعطيني الأجوبة، هذا هو الوصي. قلت: سيدي زدني بعد، اعطيني علامة ثانية. قال: الذي يصلي علي. جنازتي موجودة، اللي تشوفه صلى عليه هو هذا الإمام. قلت: زدني. قال: الذي يخبرك بما في الهميان. هميان يعني خروج فلوس وامانات وما شاكل. اللي يخبرك شنو جايب وياك من امانات يقول لك امانه كيت وكيت وكيت من فلان ابن فلان. اللي يخبرك هذا هو الامام. راح ابو الاديان للمدائن سلم الرسائل رجع بالجواب، واذا سامراء فيها ناعيه الامام الحسن العسكري قد توفي، دخل واذا الامام العسكري مسجع على المغتسل يهيئ للصلاه عليه. قلت انتظر الان من الذي يصلي عليه، هذه اول علامه. يقول واذا انا وجدت في بيت الامام الحسن العسكري جعفر اخو الامام الحسن العسكري، وكان يطالب بان تكون الامامه له جعفر اخو الامام الحسن العسكري، لكن الروايات التي عندنا كما هو المتفق عليه عند علماء الشيعة أنه كان منحرفا، هذا أخو الإمام الحسن العسكري اسمه جعفر، وإذا جالس جعفر ويستقبل التعازي عظم الله أجوركم عظم الله أجوركم، وقد رشح نفسه للإمامة. قلت إذا كان هذا هو الإمام وأنا أعرفه، هذا يشرب الخمر النبيذ، هذا أنا أدري بإنسان مو صالح، إذن قد انقطعت الإمامة، بعد إمام ماكو. إذا هذا الإمام فعل الإسلام سلام. قلت يا سبحان الله خلي أنتظر أشوف القضية شنو. بينما تهيأت جنازة الإمام الحسن العسكري جاءوا وقالوا يا ابن رسول الله، يعني جعفر تقدم للصلاة. يقول تقدم جعفر للصلاة قبل أن يكبر التكبيرة الأولى في صلاة الميت الله أكبر، وإذا بغلام في وجهه سمرة كأن وجهه قطعة قمر في شعره قطط، تقدم غلام حضر باللحظة، تقدم هذا الغلام الصغير وجر جعفر من ردائه وقال تنحى يا عم أنا أحق بالصلاة على أبي. فوجئ الحشود، من هذا الغلام؟ من أين جاء؟ لكن كأن على رؤوسهم الطير، فوجئوا وانسحبوا، وصلى عليه الإمام، هذا الغلام الصغير صلى عليه وانصرف. يقول أبو الأديان قلت هذه واحدة. اجوا الناس الى جعفر الملقب في الروايات جعفر الكذاب، قالوا له من يكون هذا الصبي؟ قال والله ما عرفته ولا اعرف لاخي الحسن العسكري غلام، اصلا هذا ما ادري من جاي، يتكتم يعني ما يخبر انه هو عنده ولا يعرفه. قلت هذه واحده، انتظر الثانيه. جلست مو مشكلة، جلست عند جعفر، الناس أيضا يجون يعزون عظم الله أجوركم. استغرق المجلس ساعة ساعتين، قمت وانصرفت، قلت هذه ماكو نتيجة. لم يسألني بشيء. بين إحنا جلوس قبل أن ننصرف، وإذا بوفد من قم، وفد شيعة، السلام عليكم عظم الله أجوركم يا جعفر، عندنا أمانة جئنا بها إلى الإمام الحسن العسكري، وصلنا خبر أنه توفى، من بمكانه؟ قال أنا، سلموا أمانتكم. هؤلاء عندهم شيء من المعرفة، باوعوا الجو، الجو ما يساعد، هذا وجهه مو وجه إمام، هذا وجهه مو وجه إمام. قالوا له جيد، احنا كان عندنا عادة اذا جبنا الامانات لاخيك الحسن العسكري يخبرنا مقدار هاي الامانات وشكلها وممن هي، اذا يخبرنا احنا ننطيها. الان احنا نطلب منك، نرجوك ان تخبرنا هاي الأمانات اللي احنا جايبيها في الهميان، شنو هذه الأمانات ومن هاي الأمانات
وش كثر هاي الأمانات، لأن إحنا نريد منك وصل تطينا بعدين، إحنا ناس هاي الأموال مو إنا، إحنا بريد جاي ساعي بريد، لابد نرجع وصولات لفلان ابن فلان. فقام ينفض رداءه قال يريدون مني أن أعلم الغيب. عمي أنا أعلم الغيب؟ هم دول جاي يختبرون في الحقيقة، يريدون مني أن أعلم الغيب. قالوا على كل حال تعلم غيب ما تعلم غيب، إحنا طريقتنا مع الحسن العسكري هيك كانت، والناس اللي مطينا هاي الأمانات يردون وصولات كل واحد باسمه، تخبرنا عن مين نطيك، ما تخبرنا في إيمان الله. قام وراح في الطريق. أبو الأديان يشهد الواقعة، يشهد الواقعة كلها، ورأى أن جعفر لا سأل عن أجوبة الكتب ولا أخبر ذولا بما في الهميان. وإذا في الطريق ذولا أيضا وفد قوم طالحين، هذا خادم ابن البيت يراقب القضية يتحرك عند مجال مفتوح. بينهم خرجوا وإذا بخادم يقول لهم اعطوني ما عندكم من الأمانات، وفيها 100 دينار، 10 منها مطلسة لفلان ابن فلان، فيها كذا لفلان ابن فلان، فيها كذا لفلان ابن فلان. قالوا أنت الإمام؟ قال لا أنا عبد للإمام، أنا خادم الإمام، إمامكم تردوا امشوا وياي. أنا أقرأ لكم نص الرواية للتبرك في هذا المقطع الجميل بالخصوص. يقول فيه 1000 دينار، 10 دنانير منها مطلسة، فدفعوا الكتب والمال وقالوا الذي وجه بك هو الإمام. قال لا أنا مو الإمام، أنا خادم الإمام، أنت مولانا؟ قال أنا عبد مولاكم، فسيروا إليه. فسرنا معه حتى دخلنا دار مولانا الحسن، دار للإمام الحسن العسكري، فإذا ولده القائم سيدنا المنتظر، يعني قاعد على سرير، وجهه كفلقة قمر، عليه ثياب خضر، فسلمنا عليه فرد علينا السلام. ثم قال جملة المال اللي معكم كذا وكذا دين وكذا وكذا، ولم يزد ولم ينقص في وصف المال الذي أتينا به، فخروا سجدا لله، فخررنا سجدا لله، ثم سألناه عن مسائل فأجابنا، فحملنا إليه الأموال. ثم قال لي هات جوابات الكتب التي معك. هاي العلامة الثالثة، قلت هاي العلامة الثالثة. فسلمته أجوبة الكتب التي عندي. المقصود أن شيعة أهل البيت آمنوا بأهل البيت عبر استدلال طبعا، عبر علامات وليست مجرد ادعاءات، وليس مجرد ادعاءات، علامات دقيقة شخصه. إلى اليوم بحمد الله تعالى شيعة أهل البيت ما زلت بهم قدم، خط مستقيم، صراط مستقيم يمشون عليه، إمام بعد إمام، ما زلت بهم قدم. للوعي الثقافي والسياسي والديني الذي عندهم، بينما شكدر أكو غيرنا زلت بهم الأقدام، مرة يشرقون مرة يغربون، ولا والله لا يصلوا إلى الحق إلا عند أهل البيت وأتباعه. اليوم أيضا قد يقول منكم قائل جيد إحنا الآن في زمان الغيبة، زين إحنا من أين والإمام والعلامات وين؟ أنتوا تردون إحنا نؤمن. ذاك أبو الأديان ووفد قوم في ذاك الزمان قدمت لهم أدلة احنا عجبا الان ما نحتاج أدلة، ايضا نحتاج أدلة. ولهذا علماءنا يبحثون هذا الموضوع ويقبلون ان هذه الأدلة في القضايا الاعتقادية يجب ان تكون أدلة يقينية. صحيح، انت مرة تصير تتعبد بشيء ما يحتاج دليل يقيني قطعي، تريد تصلي يقال لك حكمك الشرعي كيت وكيت، انت تقوم وفق الحكم الشرعي تعبد تصلي ذيك الصلاة، ما يحتاج الى يقين، تقول خلاص هذا تكليفي. لكن بالقضايا الاعتقادية تريد تعتقد، تعتقد لابد قلبك يطمئن بذاك الشيء، معناه نحتاج الى دليل يقيني. ولهذا بعض الكتاب من ابناء السنة يشكلون على الشيعة، يقولون انتم تؤمنون وتعتقدون بالغيبة والامام المهدي، جيد هذا اعتقاد، قضايا اعتقادية ما يكفي بها خبر وخبرين، فتقدرون تقدمون دليل يقيني؟ علماء يجيبون نعم، يقولون احنا ثقتنا بادلتنا على الامام المنتظر هي بمستوى القطع واليقين، مو بمستوى خبر من الاخبار يحتمل الصدق والكذب. آية الله سيدنا الشهيد الأستاذ السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه في كتاب الموجز بحث حول المهدي يستعرض استعراض سريع نوعين من الأدلة، الدليل الأول يسميه الدليل الإسلامي، الدليل الثاني يسميه الدليل العلمي. أنا حدثتكم أنه أربع نماذج من الأدلة يمكن نقدمها. النموذج الأول الاستدلال العقلي الكلامي الفلسفي، قاعدة اللطف اللي شيخ الطوسي وغير شيخ الطوسي يستندون إلى هذا الدليل كواحد من الأدلة. ثم الدليل الشرعي يعني عبارة عن الروايات اللي شهيد الصدر يسميه الدليل الإسلامي، يعني الأدلة الشرعية هذه. ثم الدليل العلمي الاستقرائي، ثم الدليل الرابع اللي ممكن نحدثكم عنه في ليلة من الليالي، احنا هذه الليلة مجلسنا آخر ليلة حسب الظاهر، بكرة عندنا مقتل وهذه آخر محاضرة ستكون، ولكن بقيت مجموعة محاضرات أيضا عن هذا المحور بالذات الإمام المنتظر ممكن نأجلها إلى المجالس الإسبوعية عندنا ليلة الجمعة. الآن أيضا قبل ما نتدرج في هذا الحديث، أيضا البعض كان يرغب، وأن هذه الليلة هي الليلة الأخيرة، البعض يرغب في المساهمة المالية في غد بكرة الصبح، غد الإمام الحسين يوم المقتل الإمام الحسين، اللقاء مع الإمام المنتظر على أربع أشكال. أنا بناي أحدثكم أيضا قليلا عن اللقاء مع الإمام المنتظر. أصلا اللقاء ممكن أو ما ممكن؟ علماءنا يقولون نعم ممكن. هذا اللقاء على أربع صور. اللقاء الأول نسميه اللقاء العام، اللقاء الثاني اللقاء بالمنام، اللقاء الثالث اللقاء المباشر بالمعلوم، اللقاء الرابع هو اللقاء المباشر بالمجهول. هذه أربع أشكال للقاء. أنا الليلة بنائي إذا وسع الوقت، والوقت يمر بنا سريعا، أحدثكم عن قصة لقاء مع الإمام جميلة، وأشرح لكم هذه النماذج من اللقاءات مع الإمام. أخليكم عند هذا المقطع ونرجع إلى الاستدلال اليقيني على غيبة الإمام المنتظر. الشهيد الصدر في الدليل الإسلامي يقول المسألة يقينية، يوجد في مصادر الفريقين الشيعة والسنة 6000 رواية في الإمام المنتظر، 400 رواية خصوصا من طريق أبناء السنة، 400 رواية و6000 رواية، وفيها تفاصيل أنه من ولد فاطمة، أنه من ولدي، أنه من ولد الحسين، إضافة إلى روايات أن الأئمة من بعدي 12 كلهم من قريش. حينما نجمع هذه المجموعة من الروايات الكم الهائل المتعدد الأسناد، المتعدد النقول، رغم الملاحقة والمطاردة اللي صارت لشيعة أهل البيت، تجد أن القضية أكثر من هذا اليقين ما تتحمل بعد. الأستاذ السيد عدنان البكاء أيضا ينقل بعض الروايات، كان بودي لو يسع الوقت أنقل لكم بعض تلك الروايات، في أنه من ولد الحسين عن مسند أحمد بن حنبل إمام السنة أن الرسول صلى الله عليه وآله قال للحسين عليه السلام: هذا ابني إمام، أخو إمام، أبو أئمة تسعة، تاسعهم قائمهم. سليم ابن قيس يروي، وهذا أول مؤرخ إسلامي في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، له رواية مهمة، رواية سليم ابن قيس، وكتاب تاريخي في هذا الشأن، يروي عن سلمان يقول: دخلت على النبي وإذا بالحسين على فخذه وهو يقبل عينيه ويلثم فاهه ويقول: إنك سيد ابن سيد وأبو سادة، إنك إمام ابن إمام، أبو أئمة، إنك حجة ابن حجة، أبو حجج تسع، تاسعهم قائمهم. نحن إذا أردنا أي قضية تاريخية، إذا أردنا أن نقدم أدلة الإثبات عليها، أكثر من 6000 رواية، 400 منها يروها أبناء العامة بمصادر متعددة وأسانيد متعددة، اليقين يتحصل 10 أضعاف اليقين يتحصل من هذه الروايات. الدليل الثاني، الدليل العلمي، شهيد الصدر حديثه جيد هنا، يعني يقول جيد تعالوا نبحث القضية غير الدليل الشرعي الروايات، أصلا نبحث القضية استقرائيا ميدانيا كبحث علمي في المختبر. الآن مثلا أنا أضرب لكم مثال، أنتم تعرفون أن العراق مثلا عاش عهدا ملكيا، جيد الحاضرين هنا كلهم لم يدركوا العهد الملكي، حوالي 30 سنة، فيصل الأول وفيصل الثاني وغازي وعبد الله وما شاكل ذلك، الموجودون ما أدركوا هذا العهد الملكي، لكن أكو أحد اليوم يشك في أن العراق عاش عهدا ملكيا ثم انتقل من العهد الملكي إلى العهد الجمهوري، أكو أحد يشك في ذلك؟ لا. ليش؟ لأن أدلة الإثبات موجودة، أمة كاملة، آباء وأجداد وعمام وخوال ووزراء وصحافة وصحيفة الوقائع العراقية وما شاكل ذلك، ووثائق موجودة في المتاحف الكتب العالمية تتحدث عن هذه الفترة، حوالي 30 سنة عاش العراق في ظل العهد الملكي. إذا وجد شخص يقول أصلا هذا الأمر كله خيال ووهم، أصلا العراق ما عاش عهد ملكي، ماكو عهد ملكي أصلا بالعراق، نقول له جيد أنت تصطدم مع الحقيقة، الحقيقة التي ما تقبل الشك. الآن إذا أردنا نثبت مثلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، يجي شخص يقول لا أصلا النبي ما هاجر، هو كان في مكة وأصلا ما هاجر للمدينة، كيف نقدم في هذه القضايا التاريخية؟ ما هو نقول ليست المسألة مسألة روايات فقط، وإنما أمة كاملة عاشت هاي التجربة، النبي في المدينة أسس حكم، خاض حروب، بنى مساجد، يعني القضية بالأرقام الميدانية وليس فقط بالأخبار، ميدانيا، هذه نسميها، شهيد الصدر يسميها تجربة استقرائية، بالتجربة نثبت الاستقرائية الخارجية، نثبت الإمام المنتظر. وذلك أنه نحن نعرف أن أمة كاملة عاشت تجربة طولها 70 سنة، تجربة النواب الأربعة، هؤلاء 4 وكلاء علماء فقهاء عدول بأعلى مستويات العدالة، وبنسق واحد يتحدثون، وبتوافق كامل، وبعيدا عن أي منازعات ومصلحية وعن أي شكوك وعن أي اضطراب في الكيفية وفي النصوص، يقولون نحن ننقل لكم بالنيابة عن الإمام المنتظر، إحنا رسل الإمام لكم. 70 سنة أمة كاملة عاشت معهم، فيها فقهاء عظماء وفيها أيضا ناس يبحثون عن الشكوك والانتقادات، لكن أمة كاملة 70 سنة عاشت مع وكلاء ونواب الإمام المنتظر، عثمان ابن سعيد العمري، محمد ابن عثمان العمري، الحسين ابن روح، علي ابن محمد السمري، 4 ذول فوقها الإمام الزمان كان يتصل من خلالهم، يتصل بالناس والناس يقدمون رسائل لهؤلاء. تجربة كاملة. فقهاء يومئذ كانوا مثل الشيخ المفيد الشيخ الكليني، عاصروا ذلك معه وبعده قليلا. لحد الآن الفكر الشيعي يستند إلى هؤلاء الفقهاء. هؤلاء الفقهاء أيضا وقفوا خاضعين أمام هذه التجربة، ما قالوا هذه التجربة بها إشكالات، عجب، هذول كلهم كانوا سذج بسطاء، تجربة عمرها 70 سنة يقودها مثل هؤلاء الفقهاء دون أي تشكيك، دون أي تشكيك. والشيعة أيضا كلهم خضعوا لهذه التجربة، هذه تجربة مختبرية، 70 سنة أمة عاشت مثل هذه التجربة ونقلت إلينا هذه التجربة، ما ممكن تكذيبها تقول أن العراق مثلا ما عاش العهد الملكي. زين، أمة كاملة، عشائر، وزراء، نعم، مدراء، جيش، قواج، أمة كاملة عاشت في العهد الملكي، وأنت تقول ماكو هذه التجربة، ما موجودة. أو تقول مثلا أصر رسول الله ما هاجر المدينة. يا أخي، أمة كاملة قاتلت مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، بدر وأحد وخيبر وحنين، وهذا مقتول وذاك شهيد، تقول هذه القضية خيالية أصلا. قضايا تاريخية كيف يمكن إثباتها؟ تجربة على الأرض حينما تصير هو هذا إثبات بالنسبة لنا. الحسين ابن روح واحد من وكلاء ونواب الإمام، يعني فقيه لكن عنده نيابة خاصة، هو الوسيط بين الشيعة وبين الإمام المنتظر. هؤلاء بدرجة عالية من القداسة، بدرجة عالية من القداسة. الحسين ابن روح يقول الراوي دخلت عليه وإذا ساجة، يعني خشبة من ساج منقوش عليها آيات قرآنية وأسماء الأئمة. حسين ابن روح، قلت له ما هذه؟ قال هذه ساجة أعددتها لقبري وأنا حافر إلي قبر، وهذه الساجة أيضا أنام عليها أتكع عليها في قبري، يعني تكون عندي في القبر، وأنا يوميا أنزل إلى قبري وأتذكر. وإنك ستدرك وفاتي في شهر كذا، في يوم كذا، في ساعة كذا. يقول الراوي سجلت هذا الأمر، وإني سأدفن وهذه الساجة الخشبية تدفن معي. يقول سجلت هذا التاريخ في نفس ذاك الشهر ذاك اليوم ذيك الساعة، أنا حضرت في الموقع وإذا شهدت وفاة الحسين بن روح ودفن في المكان ذاك. هؤلاء بهذا المستوى من التقوى والورع والمعرفة ينقلون أنهم روابط بينه وبين الإمام المنتظر. هذا الحسين بن روح كان أكو فقيه معاصر إليه جعفر بن أحمد، هذا كل الناس يتحدثون أن هذا الفقيه المعاصر إليه سوف يصير هو المرجع، هذا الفقيه جعفر سوف هو يصير بعد محمد بن عثمان، يعني بعد الوكيل الثاني سوف يصير جعفر ابن أحمد مو الحسين ابن روح، لمقامه وفضله وشدة صيامه وورعه. ولما حضرت الوفاة محمد بن عثمان الوكيل الثاني كان جعفر ابن أحمد جالس عند رأس هذا المرجع، وهذا الحسين بن روح المرجع الثاني جالس عند رجليه. يقول بينا كذلك التفت محمد ابن عثمان العمري إلي، يعني إلى جعفر بن أحمد، يقول يا جعفر قد جاء الأمر إلى الحسين ابن روح، هو اللي راح يجاني الأمر من صاحب الزمان أن الحسين ابن روح هو اللي راح يصير المرجع الديني مو أنت. يقول بدون أي مشكلة قمت وجلست عند رجلي محمد بن عثمان وأخذت الحسين ابن روح وأجلسته عند رأس محمد بن عثمان ومارس عملية المرجعية. مثل هذا المستوى لمراجعنا وأمة كاملة معهم عاشت، شيخ الصدوق الكليني والمفيد بأعلى مستويات، ولا ناقشوا ولا شككوا في الأمر. لو ما أكو حقيقة ما ممكن تضيع هذه الحقيقة أو تخدع أمة كاملة لمدة 70 سنة. أمة كاملة تخدع لمدة 70 سنة، هذا يسميه الشهيد الصدر رضوان الله عليه، يسميه الدليل العلمي. أختم الحديث مسؤوليتنا في زمن الغيبة، وأشرح لكم أيضا بعض نماذج اللقاءات إذا كان الوقت يسمح نستمر، وأشرح لكم قصة في اللقاء وأنواع اللقاء، إذا الوقت ما يسمح نختم المجلس. شو تقولون؟ مسؤوليتنا في زمن الغيبة، هل مسؤوليتنا البحث عن الإمام أو مسؤوليتنا الإعداد لظهور الإمام؟ مسؤوليتنا شنو؟ نبحث عليه في مسجد السهلة، في الكوفة، في سامرة، في مكة، في المدينة، شغلنا؟ أو مسؤوليتنا هي الإعداد لظهور الإمام ودولة الإمام؟ طبعا الجواب أن مسؤوليتنا كما تقول الروايات والعلماء والفقهاء الإعداد للإمام، لكن مع ذلك هناك فهم نسميه فهم بدائي. أنا أذكر لكم هالقضايا حتى تصيرون بجو الأحداث. أكو فهم بدائي للقضية، البعض سابقا إحنا ما أدركنا هذا الفهم البدائي، سابقا كان استنادا إلى بعض الشائعات يفترضون أن مسؤوليتهم تجاه الإمام المنتظر أن يجمعوا له فلوس ويدفنوها، يدفنوها تحت الأرض في شربة ويخلوها تحت الأرض حتى إذا ظهر صاحب العصر والزمان ذني يأخذني يستفيد منه. يا بذني بعد ما لين قيمة، عانة وفلس وربوية وما شاكل ذلك، الآن صار الحكي بالدولار. زين افترضنا صاحب العصر والزمان طلع وذني أخذهن، ذني كلهن ما يساوي 100 دولار. بعضهم هكذا كان يفكر أن مسؤوليته يجمع صدقات ويجمع خمس وحقوق ويدفنها يخليها الإمام الزمان، هذا نسميه فهم بدائي. بعضهم كان يجمع سلاح سيف ورمح درجة أولى يرتبه جدا وأيضا يضمه حتى إذا ظهر صاحب الزمان يستفيد منه. كان الإمام صاحب الزمان يحتاج إلى هذا السيف اللي مثلا عمره 1000 سنة، هذا نسميه فهم بدائي. بعضهم كما كنت أقرأ في بعض الروايات الخرافية طبعا، أنه أنت إذا أردت عندك حاجة مع الإمام الزمان تروح توقف على النهر وتكتب رسالة إلى الحسين ابن روح، هذا اللي حدثتكم عنه وكيل الإمام اللي هو توفى طبعا ومات، تكتب رسالة تقول يا سيدي يا حسين ابن روح، أنا فلان ابن فلان، عندي فلان فلان شغلة، أرجوك من رخصتك من لطفك، هاي وصلها لحجة ابن الحسن وطيني الجواب وذبها بالماء. يا إذا راحت بالماء هذه تنتهي، حسين ابن روح أيضا توفى رضوان الله عليه، مو مشكلة. هذا نسميه فهم بدائي غير صحيح. الفهم الصحيح أن مسؤوليتنا تجاه الإمام المنتظر الإعداد لظهوره والاستعداد لدولته، طبعا في نفس الوقت اللقاء بالإمام المنتظر الاتجاه المعروف المقبول عند علمائنا أن يمكن اللقاء به، لكن ليس بالطريقة التقليدية، يعني البحث عنه هنا وهناك وما شاكل ذلك. مسؤوليتنا شيء آخر، اللقاء بالإمام على 4 صور. الصورة الأولى نسميها اللقاء العام، لقاء العام، نحن نعتقد أن شيعة أهل البيت كلهم لديهم لقاء عام مع الإمام. يعني شنو لقاء عام؟ يعني نحن الآن في مجمل حركتنا ومجالسنا واتجاهاتنا السياسية والفكرية ومحافلنا الدينية لدينا في مجمل هذا التحرك حضور وتزديد وترشيد وفاعلية من قبل إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا اللقاء العام مجمل الحركة الدينية الحوزوية الحسينية الوعظية شيعة أهل البيت لديهم لقاء عام مع الإمام. ولولا هذا اللقاء العام وهذا الحضور والفاعلية لإمامنا المنتظر ما كنا قادرين على أن نواصل السير رغم الصعوبات والمعاناة. النوع الثاني من اللقاء نسميه جيد اللقاء في المنام. خلي هذا نخلص. اللقاء في المنام علماءنا جمعوا مئات من الرؤى في المنام للالتقاء بالإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فقط الحر العاملي في كتاب إثبات الهدى 6 منامات ينقلها مع الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه. 6 منامات كان بودي أو في الحقيقة أنا على تردد هذا نأجله. كان لي تشرف قبل حوالي 20 سنة ثم قبل 3 سنوات تشرف برؤيته الجميلة في حضرة أمير المؤمنين هنا. ولو كانت الأمور تسمح كنت أحدثكم عنه. وقدم لي 3 بشائر هي أحلى ما أدخره في عمري. وطفت معه وأنا أعتذر منه عليه السلام أن أذكر هذا الأمر لكم. وطفت معه بعد أن عانقته 3 مرات وطفت معه ضريح أمير المؤمنين وقد وضع يده بيدي وسألته 3 مسائل فأجابني عليها. هذا الأمر نذكره كشيء جميل للنفوس حتى تستأنسون وإلا ليس الحديث حديث شخصي. علماءنا كتبوا في كثير من هذه الرؤى الجميلة وبعض هذه الرؤى كنت أحدث بها سيدنا شهيد المحراب رضوان الله عليه في أيام المحنة الشديدة التي مرت علينا قبل الانتصار وقبل سقوط صدام. كانت قد اشتدت من المحن وكان لي أيضا تشرف بلقائه عجل الله تعالى فرجه الشريف في المنام طبعا. ونقلت هذه القصة أو هذا المنام وهذه الرؤيا إلى السيد الحكيم رضوان الله عليه. الرؤيا في المنام هذا النوع الثاني من اللقاء. النوع الثالث من اللقاء اللقاء المباشر ولكن بالمجهول غير المعلوم. تلتقي بعد ما وانت دون ان تتوجه الى ان هذا الذي معك هو الامام المنتظر لكن بعد ان يتغير المجلس وتفتقد الامام تعرف حدثون عن لقاءات من هذا النمط مثل ما حدثتكم لقاء العلام الحلي في قصة سابقة. هناك لقاء اعظم من ذن يكون هو اللقاء المباشر باليقظة وبالمعلوم يعني تعرفه وتكلمه مثل لقاء علي ابن مهزيار مثل لقاء علي ابن مهزيار. أنا أيضا يقول دخلت إلى علي ابن إبراهيم ابن مهزيار سألته قال يا أخي لقد سألت عن أمر عظيم حججت 20 حجة 20 سنة حجيت كلن أطلب بها رؤية الإمام فلم أجد إلى ذلك سبيلا فبينا أنا ليلة نائم في مرقدي إذ رأيت قائلا يقول يا علي ابن إبراهيم قد أذن الله لك في الحج فلم أعقل ليلتي حتى أصبحت وأنا مفكر في أمري أرقب الموسم ليلي ونهاري. أنه أنا هالسنة الله يرزقني الحج وأنا حجيت 20 سنة، هذه 21. فلما كان وقت الموسم أصلحت أمري وخرجت متوجها نحو المدينة، فما زلت كذلك حتى دخلت يثرب، فسألت عن آل أبي محمد عليه السلام فلم أجد له أثرا ولا سمعت له خبرا، فأقمت مفكرا في أمري حتى خرجت من المدينة أريد مكة، دخلت الجحفة خرجت منها متوجها نحو الغدير، فلما أن دخلت المسجد صليت اجتهدت في الدعاء، خرجت أريد عسفان ما زلت كذلك حتى دخلت مكة، أقمت بها أياما أطوف البيت وأعتكف بين أنا ليلة في الطواف، إذا أنا بفتى حسن الوجه طيب الرائحة طائف حول البيت، فحس قلبي به فقمت نحوه، قال لي من أين الرجل؟ قلت من أهل العراق. قال لي من أي العراق؟ قلت من الأهواز، يومئذ الأهواز تابعة للعراق. قال لي تعرف بها ابن الخضيب؟ قلت رحمه الله توفى. فقال رحمه الله فما كان أطول ليلته وأكثر تبتله وأغزر دمعته، تعرف علي ابن إبراهيم المهزيار؟ قلت أنا علي إبراهيم. قال حياك الله أبا الحسن، ما فعلت بالعلامة التي بينك وبين أبي محمد الحسن بن علي؟ قلت معي العلامة، أنا وياي العلامة. قال أخرجها. أدخلت يدي في جيبي استخرجتها، فلما علامة من الإمام الحسن العسكري، لأن هذا كان معاصر ذاك الزمان، فلما رآها تغرغرت عيناه بكى منتحبا حتى بل أطماره، ثم قال أذن لك الآن يا ابن مهزيار، صر إلى رحلك وكن على أهبة من أمرك، حتى إذا لبس الليل جلبابه وغمر الناس ظلامه صر إلى شعب بني عامر فإنك ستلقاني هناك. هذا الرسول للإمام المنتظر، قال له موعدنا عند شعب بني عامر، أكو بمكة شعب، شعب يعني منطقة محاطة بثلاث أضلاع جبلية وواحد منها مكشوف، هذا يسموه شعب، شعب بني عامر، الله يرزقكم مكة المكرمة تزورون هذا الشعب. يقول تصير إلى ذاك الشعب إنك ستلقاني. فصرت إلى منزلي، فلما أحسست بالوقت أصلحت رحلي وقدمت راحلتي وحملت وصرت إلى آخره، أقبلت مجدا في السير حتى وردت الشعب، فإذا أنا بالفتاة قائم ينادي إلي يا أبا الحسن، إلي يا علي بن مهزيار تعال. فما زلت نحوه، فلما قربت بدأني بالسلام، قال لي سر بنا يا أخ، فما زال يحدثني وأحدثه حتى عبرنا جبال عرفات وسرنا إلى جبال منى، وانفجر الصبح الأول يعني الفجر الأول، فلما أن كان هناك أمرني بالنزول وقال لي انزل صلي صلاة الليل، صليت ثم أمرني بالسجود والتعقيب، فرغنا من الصلاة قال واتجهنا نحو الطائف. قال هل ترى شيئا؟ قلت نعم، أرى كثيب رمل، يعني ساحة رمل واسعة، أرى كثيب رمل عليه بيت شعر، خيمة بيت شعر، يتوقد البيت نورا، فلما أن رأيته طابت نفسي، فقال لي هنأك الأمل والرجاء، أنت أدركت أمنيتك هناك في ذيك الخيمة ستلقى أمنيتك. ثم قال سر بنا يا أخ، فسار وسرت بمسيره إلى أن انحدر من الذروة يعني المرتفع، وسار في أسفل المنطقة، فقال انزل، فها هنا يذل كل صعب ويخضع كل جبار، ثم قال خلي عن زمام الناقة، اترك بعد الدابة مالتك، اتركها في الصحراء. قلت على من أخلف؟ قال لا تخاف عليه، حرم القائم لا يدخله إلا مؤمن ولا يخرج منه إلا مؤمن. فخليت عن زمام راحلتي وسار وسرت معه إلى أن دنا من باب الخباء، الخباء يعني الخيمة، بيت شعر. إلى أن دنا من باب الخباء فسبقني بالدخول وأمرني أن أقف حتى يخرج إلي، ثم قال لي أدخل هنأك السلامة. فدخلت فإذا أنا به عليه السلام جالس قد اتشح ببردة واتزر بأخرى وقد كسر بردته على عاتقه وهو كأقحوانة أرجوان قد تكاثف عليها الندى وأصابها ألم الهوى وإذا هو كغصن بان سمح سخي تقي نقي ليس بالطويل ولا بالقصير مربوع القامة مدور الهامة صلت الجبين أزج الحاجبين أقنى الأنف سهل الخدين على خده الأيمن خال كأنه فتاة مسك على رضراضة عنبر. بدرته بالسلام فرد علي أحسن ما سلمت عليه وشافهني وسألني عن أهل العراق فقلت سيدي لقد بعد الوطن وطال المطلب. فقال يا ابن المهزيار أبي أبو محمد يعني الإمام العسكري عهد إلي أن لا أجاور قوما غضب الله عليهم ولهم الخزي في الدنيا والآخرة وأمرني أن لا أسكن كمقر سكن، أن لا أسكن من الجبال إلا وعرها ومن البلاد إلا قفرها، والله مولاكم أظهر التقية أظهر التقية فأنا في التقية إلى يوم يؤذن لي فأخرج. أياما وأذن لي بالخروج فخرجت نحو منزلي. صلوا على محمد وآل محمد. نحن مسؤوليتنا الإعداد والاستعداد. اللهم إني أجدد له في هذا اليوم في دعاء الأحد الصغير، اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في عنقي إلى يوم القيامة. اللهم فكما شرفتني بهذا التشريف وفضلتني بهذه الفضيلة أسألك أن تصلي على سيدي ومولاي صاحب الزمان وتجعلني من أنصاره وأشياعه والمستشهدين بين يديه. هذه الليلة ليلة الوداع، ليلة عاشوراء، هذه الليلة ليلة خاصة مرت على الحسين وأصحاب الحسين وأهل بيت الحسين. الرواية تقول يرويها الشيخ المفيد في الإرشاد، خرج الحسين منتصف هذه الليلة خارج الخيام يتفقد التلاع والروابي، ألا تكون مكنا للأعداء. يقول نافع بن هلال خرجت خلفه ليكون أحد من الأعداء نصب كمين للحسين. لما خرج وابتعد خارج الخيام التفت إلي وأنا وراء قال أنافع هذا؟ أنت نافع؟ قلت بلي سيدي فداك نافع. ما تصنع يا أبا عبد الله؟ قال خرجت أتفقد التلاع والروابي ألا تكون مكنا للأعداء. ثم أخذ بيدي وقال لي يا نافع يا نافع ألا تسلك بين هذين الجبلين؟ يعني تعال خليني أروح يا نافع، خليني أنا مع الأعداء. ألا تسلك بين هذين الجبلين؟ وقعت على قدميه أقبلهما أقول سيدي إن فرسي بألف وسيفي بألف، والله لا تركتك حتى يكلا عن فري وجاية. رواية ثانية، هذه الرواية مهمة، حبيب ابن مباهر شيخ الأنصار إلى في هذه الرواية حصة مهمة وموقع عظيم. إمامنا زين العابدي يقول في هذه الليلة الحسين في الخيمة محتبيا سيفه يقلب سيفه وهو يقول يا دهر أف لك من خليلي، يا دهر أف لك من خليلي. الحسين مشرد، الحسين غريب. يا دهر أف لك من خليلي كم لك بالإشراق والأصيل من صاحب وطالب قتيل، والدهر لا يقنع بالقليل وكل حي سالك سبيلي، وإنما الأمر إلى الجليل. يقول إمامنا زين العابدين عرفت أن أبي الحسين يودع هذه الليلة وينعى نفسه، يعني هذه آخر ساعات. أنا تماسكت، لكن عمتي زينب لما سمعت هذه الأبيات من الحسين وهي تعرف أنها أبيات نعي، يعني أنا رايح هذه آخر ساعات، لما سمعت عمتي وهي امرأة ومن شأن النساء الرقة بكت وأقبلت صارخة إلى الحسين أبا عبد الله أراك تنعى نفسك؟ أراك استسلمت للموت؟ قال أخي زينب كيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا معين. أخي زينب كيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا يقول الراوي كنت واقفا بجانب الخيمة أسمع هذا الحديث بين زينب وبين الحسين. تقول أخي إذا كان يوم غد وصارت المعركة بيننا وبين هؤلاء الأعداء، أنت هل استعلمت أصحابك إني أخشى أن يخذلوك عند الوثبة؟ يعني ناصر ما عندك يا أبا عبد الله، هذولا ما خاف يعيفوك وحيدا. إني أخشى أن يخذلوك عند الوثبة. فقال لها الحسين أخي زينب والله لقد خبرتهم وبلوتهم فلم أجد فيهم إلا الأجل.